قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، آداب الطالب مع شيخه. رعاية حرمة الشيخ. الأدب الأول مع المعلم ومع الشيخ، رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من الأثار والزلل. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصين والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام منك أو الإلحاح عليه في الجواب، متجنبا لكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ حضور الناس، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. هذه جملة من النصائح والآداب، وهذا فيه التنبيه لحق العالم والمعلم، والعلماء لهم حق على الناس لأنهم ورثة الأنبياء ولأنهم حملة الدين ولأنهم أعلام الهدى الموقعين عن رب العالمين ولأنهم هم من يذب عن دين الله عز وجل ويبصرون الناس بدينهم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء لهم حق عظيم على الأمة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، والعالم طالب علم. قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة، يعني مع العلم حتى يتوفاه الله عز وجل، من المحبرة إلى المقبرة. وقالوا له: متى الراحة يا إمام؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة، هناك الراحة. أما هذه الدنيا فليس فيها إلا المكابدة والمجاهدة. وينبغي أن تتأدب لمن تتعلم منه، ينبغي أن تتأدب بغير عصا، بغير إهانة، بغير سب، بغير غضب، تكن مؤدبا. يؤدبك العلم، يؤدبك الخير الذي معك. فلا تكثر على المعلم من الآراء ومن يعني الإلحاح في المسائل والأسئلة، لا سيما بين الناس، فقد يكون لا يحب ذلك، يكره ذلك، إلا في شيء لا بد منه، حاجة لا بد منها. قال: الشرح آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم. أن يعتبر شيخه معلما مربيا، معلما يلقي إليه العلم، مربيا يلقي إليه الأدب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد من الفائدة المرجوة. انظر هذه فائدة، إذا لم تتأدب لشيخك ومعلمك وتعرف قدره وأنه معلم يلقي إليك العلم والأدب فلا تستفيد منه. قال: فمثلا إذا كان عندك شك في علمه كيف ينتفع به؟ إن أي مسألة ترد إن أي مسألة ترد على لسان الشيخ سوف لا يقبل حتى يسأل ويبحث، وهذا خطأ في التقدير من وجه، وخطأ في التصرف من وجه آخر. وأما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ المفروض فيه ألا يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل لذلك، وأن التلميذ إذا لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا وهو يعتقد أنه أهل. أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار هذا المسير، يعني سلك قلة الأدب والاحترام والتقدير، فسوف يبني وسلك هذا المنهج، سوف يبني علمه على شفا جرف انهار، لأن نفسه قلقة ليس واثقا كل ثقة في هذا الشيخ الذي قرأ عليه، ولهذا يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. وقول الشيخ إن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه، أنه لا بد من القراءة على شيخ، بل لا بد من شيخ متقن تتقن عليه مفاتيح الطلب. وذكر كلاما طويلا في هذه المسألة. قال: ينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الآداب. يقول كذلك: خذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه. وهذا صحيح، اجلس جلسة المتأدب، يعني لا تمد رجليك بين يديه. تسمعون هذه المسألة؟ لا تمد رجليك بين يديه، بعضهم كأنه مكسر يبقى يمد رجله. قال: لا تمد رجليك بين يديه، لأن هذا سوء أدب، ولا تجلس متكيا، هذا أيضا سوء أدب، ولا سيما في مكان الطلب. أما إذا كنت في مكان جلوس عادي فهذا الأمر أهون، إذا كان في مكان عام، أما في الحلقة فلا، يجلس الطالب جلسة مؤدب. قال: يقول: حسن السؤال والاستماع. حسن السؤال الحمد لله حسن، فأرى أنكم تحسنون السؤال، لا أحد يسأل إلا باستئذان، يعني يتكلم على المسألة. قال: وترك التطاول والمماراة أمامه. والتطاول في الواقع ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بأن هذا السائل متطاول، وقد يكون هذا لسوء الظن وقد يكون لفراسة، لكن التطاول معروف. كذلك المماراة، يعني يجابه الشيخ ثم إذا أجاب قال وإذا كان كذا وإذا أجاب كذا. قال الشيخ بكر: ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كذلك، كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتلك الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. قال الشرح: سبحان الله، هذه آداب عامة. لا تنادي باسمه، لا تقول يا محمد يا عبد الله يا علي مجردا، أو ما علق بي يا شيخ محمد أو يا شيخ عبد الله، لا تفعل، بل قل، بل قد يقال حتى ولا بلقبه. لا تقول يا شيخ، قل أحسن الله إليك وما أشبه ذلك، أو يقول قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب. طيب، وهل يقال مثل ذلك بالنسبة لمنادات الأب؟ لا تنادي باسمه؟ نعم. وهل تخبر عنه باسمه؟ تقول قال فلان، يعني أبوك، مثلا أبوك اسمه صالح، لا تقول يا صالح يا صالح، لا، قل يا أبتي يا أبتي، أو تقول لإنسان صالح فعل كذا وكذا، من صالح؟ قال أبي، هذا غلط. قل أبي فعل، أبي قال، أبي دخل، أبي خرج، أبي أمر. قال: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير في قوله مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشرح: هذه الآية للعلماء بتفسيرها قولان. القول الأول: لا تنادي باسمه، أي لا تقول يا محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ساقه المؤلف الشيخ بكر من أجله. والقول الثاني: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، بل عليكم أن تجتنبوه، تجتنبوا نهيه بخلاف غيره، فغيره إذا دعاك إن شئت أجبه وإن شئت لا تجبه. يعني إذا قال يا فلان، أي غير النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دعاك أجبته أو لم تجبه غير أبويك ليس عليك شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تجيبه. ولهذا قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الإنسان وهو في صلاة وجب عليه أن يجيبه ولو قطعها. قال: وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك. قال الشرح: قوله ذو الأبوة الطينية، أي لا تقول يا بك من النسب يا فلان، كذلك أبوك في العلم لا تقول يا فلان. وشيخ بكر لم يقل أن تقول لوالدك ذي النسب كالأبوة الطينية، إشارة إلى حقارته بالنسبة لأبي العلم والمعلم. قال: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة منه. قال: هذا أيضا مهم، أن تبدي السرور من الدرس والإفادة به أو ترتقبه بفارغ الصبر. أما أن تتململ، مرة تقلب الكتاب ومرة تزين الغترة وما أشبه ذلك، هذا معناه الملل. فالذي ينبغي أن الإنسان يفرح وأنه نزل في رياض يجني ثمارها،